بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ألا أخبركم بخمس سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكر منهن: ومن قف مؤمنا أو مؤمنة حبسه الله في رضعة الخبال عصارة أهل النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت نبي التوبة صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل قذف مملوكه وهو بريء مما قال أقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. وعن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زنى أمة لم يرها تزني جلده الله يوم القيامة بصوت من نار. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمة وترثه أمه، ومن قفاها به دلد 80، ومن دعاه ولد زنا دلد 80. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلى القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. أحاديث أخرى من مسند الإمام أحمد رحمه الله يذكرها شارح المسند في أبواب القذف وفي التنفير من القذف وأنه من الكبائر. قلنا الحدود اللي في كتاب الله عز وجل حدود تتعلق بحفظ نفس الإنسان وعقل الإنسان ودين الإنسان ومال الإنسان وعرضه ونسله، فكل ضرورية من هذه الضروريات اللي الإنسان لا يعيش بدونها فجعل الشارع الحكيم لها حماية يحميها الله عز وجل بواسطتها، لها حماية يحميها الله عز وجل بواسطتها، واللي هي حد من حدود الله سبحانه. فجعل في أمر المحافظة على نسل الإنسان وعرض الإنسان ونسب الإنسان جعل حد الزنا. حد الزنا ذكرنا إما أن يكون الإنسان الذي وقع في هذا في هذه الجريمة قد تزوج أو لا يكون تزوج، قد يكون حرا وقد يكون عبدا، فقسم الله عز وجل الحدود على ذلك. فإذا كان الإنسان قد تزوج ولو أنه مرة واحدة تزوج يوما واحدا ودخل بامرأته ثم طلق ثم بعد ذلك زنى، على ذلك يقام عليه الحد وهو الرجم، اللي كان آية في كتاب الله عز وجل قال: فارجموهما البتة، وبعد ذلك نسخ تلاوة وبقي الحكم وثبت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم، فرجم ماعزا ورجم الغامدية ورجم اليهوديين اللذين زنيا، ثم فعله الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل أراد عمر رضي الله عنه أنه يكتبه في آخر المصحف يعني ملحقا به زي الفهارس في آخر المصحف، أراد أن يلحق بها أن ذا كان آية في يوم من الأيام وقد نسخت وبقي هذا الحكم حتى لا ينسى الناس هذا الحكم لو حكم الرجم للزاني. وذكرنا الكلام اللي فيه. فإذا لم يكن الإنسان الزاني قد أحسن بزواج يبقى هنا الحد الآخر وهو الجلد. الجلد جعل الله سبحانه تبارك وتعالى الحد هنا حدين: الرجم في حالة والجلد في حالة أخرى. الجلد أنه حين ينفع الجلد الإنسان ويردعه، إنسان لم يتزوج فعلى ذلك قد تدفع شهوته أن يقع في هذا الشيء فيعاقب هذا الإنسان بالجلد. فإذا كان تاب إلى الله عز وجل تاب الله عز وجل عليه ويروح يتجوز وما يقعش بذلك مرة أخرى. لكن الإنسان اللي متزوج وعنده زوجته يأتيها بالليل ويأتيها بالنهار ومع ذلك يروح يزني يبقى هذا ملوش أمان، يخاف من مثل هذا الإنسان. لذلك جاء الحد بأن ده عضو فاسد في المجتمع لابد من بتر مثله، فأمر برجمه على الصورة التي ذكرنا قبل ذلك. ده الحر في القسمة بتاعته إذا كان محصنا بزواج، إذا كان ليس محصنا بزواج. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في الأمر فقال: قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا. السيب بالسيب جل مئة والرجم، والبكر والبكر جل مئة وتغريب عام. يبقى جاء هنا في مسألة الغير المتزوج أنه إذا زنى عقوبتان له، العقوبة الأولى أنه يجلد مئة جلدة، العقوبة الثانية أنه يغرب. أنه يغرب معناه أنه ما يعيش في البلد اللي هو فيها، لا يتنفى لبلد تانية، يبقى إذا كان في محافظة يروح يعيش في محافظة تانية لمدة سنة. والغرض من ذلك المحافظة على طهارة المجتمع ونقاء الناس ونقاء ألسنتهم، لأن الإنسان الزاني إذا شافوه قدامهم هيبتدي ده يعيره وده يعيره، يتكلم الناس في ذلك شيء ورا شيء، يستسهل الناس ذلك، وخاصة إذا كثر إن واحد زنى والتاني والتالث والرابع هم بين الناس، يوم الناس يستسهلوا يشوفوا مثل ذلك ويستسهلوا الكلام عليه. فجاءت الشريعة بإن مثل هذا ينفى سنة من البلد اللي هو فيها، يعني المحافظة اللي هو فيها أو القرية اللي هو فيها، يروح في مكان آخر. في مكان آخر هيعيش غريب بين الناس، ده مقصود إذلال لهذا الإنسان. يبقى سنة بعد ما كان في وسط أهله وناسه وعشيرته، لا بقى لوحده في مكان يتعب ويشقى وما يلاقيش حد معه في هذا المكان، نوع من الإذلال والعقوبة له، وأيضا من الوقاية والمحافظة على المجتمع اللي كان في هذا الإنسان. لعله خد على الناس في المجتمع اللي هو فيه فوقع في ذلك، لا يروح مجتمع تاني غريب عليه ومحافظ على نفسه ويخاف فيه، ولعله في المجتمع اللي كان فيه كان له رفقة سوء دعوه إلى ذلك، يروح مجتمع تاني ملوش صحاب فيه يحافظ على عبادته ويحافظ على نفسه. الأمر في الحد الآخر إذا كان الإنسان رقيقا، رقيقا هنا الحر يقيم عليه الحد بذلك. إذا كان الإنسان رقيقا عبدا والآن ما فيش الرق، لكن كان مولودا ولعله يرجع مرة أخرى في زمن الأزمان، فإذا وقع العبد أو الآمة في الزنا، الله سبحانه وتعالى أمر عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يبقى ذكر إن الآمة عليها نصف ما على المحصنة من العذاب، اللي على المحصنة بمعنى العفيفة الحرة هنا، فعلى ذلك الآمة بتجلد 50 ومفيش رجم في الإماء. وهنا كلما كان الدافع للجريمة أقوى، كلما كان في شيء من العذر في الشريعة. هنا الإنسان الحر والمرأة الحرة، كل واحد مسؤول عن نفسه، عايش في وسط أهله، عايش في ماله، يقدر إنه يتزوج، يقدر إنه يستعف، فعلى ذلك لما يقع في الجريمة تكون عقوبة شديدة. العبد والأمة، هنا عبد معناه إنه من بلد تانية أسير وبعد ذلك تحول إلى الرق، فلو إن العقوبة اللي عليه مثل العقوبة على الحر، هنا كأنه تناسينا الظروف اللي فيها هذا الإنسان، ظروفه إنه رقيق وإنه عبد، والعبد حيبقى داخل طالع في مال سيده، وإن سيده متحكم فيه، وإنه عنده شيء من القهر مقهور ومكبوت، ولعل سيده ما بدلوش الحقوق بتاعته، فلما حيجي يقع في الزنا تقوم الشريعة ترحم ده أكتر من التاني، فتجعل عليه العقوبة أقل من العقوبة على الإنسان الحر، فيجلد وما توصلش العقوبة بتاعته إلى الرجم، والجلد بتاعه ما يعديش 50 جلدة. فعلى ذلك راعت الشريعة إن هذا فيه حرية ويقدر إنه يتزوج محدش يمنعه، هذا رقيق ويوم ما يتزوج لابد من إذن سيده، ويمكن سيده يرفض إنه يزوجه لأنه حيدفع له مال، يبقى متعقدة ظروفه، فدت الشريعة برحمة مثل هذا، وإنه حد ما هوش زي حد الإنسان الحر، بل على النصف ولا يصل للرجم أبدا. هنا حماية للإنسان من الوقوع في الزنا، وحماية للسان الإنسان من أنه يقعد يدب كل شوية ويتكلم في الناس. ده في هذه المسألة، مسألة العرض، الحدان، حد الردم والجلد، وحد آخر وهو حد القذف. حد القذف يبقى هنلاقي هنا الحدود منها حد القذف عشان الإنسان ما يصلش إلى الوقوع في ذلك. لو لم تجعل الشريعة حد القذف كان سهل على كل إنسان يرمي أي واحد يضايقه يرميه بشيء، يقول له أنت جاي من كذا، أنت أمك كذا، أنت أبوك كذا، ويستسهل الناس والأمر، ما هيش مشكلة أنه قال هذا الشيء. لكن الشريعة المحافظة على الإنسان وعلى حريته وعلى أنه فيه عفة وتصون عفة الإنسان، يقوم تجعل أن ما حدش يقذف إنسان بكلام من مثل هذا الكلام ولا بغيره. القذف الإنسان بس المصطلح عليه في العلم الفقه إنه القذف معناه يقذفه بالزنا، وإن كان قد يقذف بأنه سارق وقد يقذف بأنه حرامي وإنه نص وإنه كذا يسبه بشيء، ولكن سمت كل هذا سب. والإنسان الذي يسب إنسانا يستحق التعزير، تعزير إنه يضرب أو إنه يؤنب أو إن الإنسان يعفو عنه، لكن في أمر القذف لا. لو تعود الإنسان يقول للإنسان أنت وقعت في الزنا، والتاني يقول لا أنت اللي وقع في الزنا، أنت أبوك كذا، أنت، يقوم الناس يستسهله خلاص. يبقى المرة الجاية الخطوة اللي بعدها أنه يقع حقيقة طالما قيل عليه ذلك كذبا وزورا. فحرم الله عز وجل القذف، الإنسان يقذف إنسانا أشد التحريم، وجعل فيه العقوبة على الإنسان القاذف أنه يجلد 80 جلدة، 80 جلدة، يعني انضرب 80 ضربة عقوبة له على وقوعه في ذلك، وحماية لعرض الإنسان الآخر الذي قذفه. فلا يجوز لإنسان يقذف لا حرا ولا عبدا، ولا حرا ولا عبدا. القذف للحر يقام عليه هذا الحد، يقام عليه امتى؟ بطلب الإنسان المقذوف. المقذوف يشكو فلان قذفني بكذا، يرجع فلان ده اما يقر على نفسه واما التاني يجيب 2 شهود على ذلك، فيقام عليه الحد وهو الجلد 80 جلدة. فاذا كان هذا المقذوف عبدا، هنا العبد في الدنيا هيكون القدر بتاعه ضعيف، سيده قذفه وامر النبي صلى الله عليه وسلم سيده اذا وقع هذا العبد في الزنا يقيم عليه الحد، ازاي هيأمره ان يقيم عليه الحد وبعدين هيرجع يكذبه ويقول له انت بتقذفه وهو بريء من ذلك وانا هحدك انت الحد؟ هنا هيكون فيها شيء من التناقض، لانه مطلوب من سيد العبد انه يحافظ على العبد، واذا وقع العبد في الزنا اقيم عليه الحد اللي هو الجلد. فعلى ذلك جعل الانتقام والقصاص من السيد للعبد يوم القيامة. اذا كان انسان عنده عبد مش معناه بقى انه يعمل فيه اللي هو عايزه. لاحظ انه يقول عبد، واحد عنده عبد مش من حقه لا يشتمه ولا إن شوف، حتى لو وقع هذا العبد أو الجارية لو وقع في الزنا مش من حقه إنه يقعد يقول له يا زاني يا زاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يسرب، يعني ما يشتمش، ما يهدرش في القول، ما يتكلمش بكلام قبيح، ولكن أقم الحد وبس، هو ده اللي أنت تملكه في هذا الشيء. فلو أن السيد استمرأ إنه يشتم عبده تعالى يا زاني روح يا زاني، هنا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن السيد ده سيقام عليه الحد يوم القيامة ويجلد بصياط من نار والعياذ بالله يوم القيامة على ما رمى به عبده. يبقى المملوك عند الإنسان ليس من حق مالكه إنه يفعل فيه اللي هو عايزه، يشتمه يأذيه يسخره، ده إذا كان مملوكا. كيف إذا لم يكن مملوكا وكان أجيرا؟ يوم الإنسان بيشتغل عنده واحد أجير يقعد يشتمه براحته، وإيه ما هو شغال عندي أعمل فيه اللي هو، يكون عنده عيل صغير بيشتغل يضربه ويأذيه ويمكن يكسر عضو من أعضائه بسبب شيء فعله هذا الغلام، ولكن لا يستحق عليه مثل ذلك. ثم الإنسان هنا يعرف إن في عقوبة يوم القيامة. وشفنا في قصة أبي مسعود البدري لما ضرب عبد الله ضربه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم من وراء، هو مسك عصايا ونازل على العبد أو يضربه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، وهو مش واخد باله، هو متضايق ومتغاظ وعمال يضرب العبد بتاعه عمل حاجة. فلما تكرر فنظر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، قام اتكسف من نفسه وبعدين وقف يسمع هيقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم، قال اعلم ان الله اقدر عليك منك عليه، يعني مش هتعدي اللي بتعمله ده، ربنا مش هيسيبك فيه، ان الله اقدر عليك، يعني انت عشان ده عبد عندك وانت قادر عليه عمال شايد فيه تضرب فيه وتعمل فيه، لا ده ربنا اقدر عليك منك عليه. هذا في العبد الذي يملكه الإنسان، فكيف بالأجير الذي لا يملكه الإنسان؟ يوم بقى الإنسان لما يكون عنده أجير يعرف له حقه. إجارة بمعنى تبادل منفعة، هو منفعته نفعه لك أنت خلال اليوم ولا خلال الاتفاق اللي متفقين عليه، وأنت يلزمك تدفع له الأجرة بتاعته، ملكش عليه انك لا تشتمه ولا تضربه ولا تؤذيه. والإنسان احيانا ينسى نفسه وينسى ان اللي تحت ايده ده ما هوش عبدا عنده، ولو كان عبدا لا يحل له ان يصنع له ذلك. احيانا نلاقي البعض من الناس يشتغل حداد، يشتغل في أعمال يدوية، ويبقى عنده أجير عيل عنده 12-13 سنة يضربه ضربا مؤذية، يكسر له دراع. شفت مرة واحد حدف قال للعيل بشاكوش كسر له سنانه وكسر له بقه، وببساطة ايه اللي بتعمله ده؟ ويجي لي اعمل له اعمل كذا، ايه اللي خلاك تعمل فيه هذا الشيء؟ يقول ما انا بعلمه، ما احنا ايه ما اتضربنا لغاية ما اتعلمنا، اتعلم ايه وتنيل ايه؟ ازاي تضربه؟ ازاي تكسر له بقه؟ ده دي في هدية، في هدية شرعية، ما هياش بالبساطة الناس بتعملها، الامر كسر له بقه، خيطه له، اعمل له، اخلع له سنته، اعمل كذا، لا، دي فيها امور شرعية وفيها عقوبة يوم القيامة على الانسان. ما تستحلاش ان يكون واحد ضعيف تحت يدك انك تفعل فيه ما تريد او ما تشاء. فهنا شوفوا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ان الذي يرمي عبده اهو عبد عنده، ويمكن يقول ما انا واخد عليه بيننا وبين بعض عشم ودلالة وكذا، واقول له اللي يعجبني، لما فيش حاجة اسمها عشم ولا دلالة، ومفيش حاجة ان فلان صديقك وانت متعود تهزر معاه تقول له اي كلام، لا، تحفظ لسانك. لو ان هذا الانسان ما عندوش مانع انك تقول له كده، ولكن الشريعه عندها مانع، والشريعه تحاسب وتعاقب على مثل هذا الشيء. فالغرض ان النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ان الانسان يتكلم لعبد ولا لامه بالقذف. طب اذا فعل الانسان فامر الله عز وجل بجلد هذا القاذف 80 جلده، قال لنا ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. معناها إيه؟ معناها إيه هذه الآية؟ الخبيثات أي الكلمات الخبيثات للخبيثين، يعني الكلمة الخبيثة لا تخرج إلا من إنسان خبيث، والخبيثون لا ينطقون إلا بالكلمات الخبيثات، والطيبات الكلمات الطيبات ينطق بها الإنسان الطيب الأناس الطيبون، والطيبون لا ينطقون إلا بالطيبات، أولئك الطيبون مبرؤون مما يقولون مما يرميهم به أهل الخبث وأهل الـ 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 الكلام الغير الطيب. فالغرض هنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ذكر اللعنة لهذا الإنسان القاذف، لعنوا في الدنيا والآخرة، مطرودون من الرحمة. طب والحد بتاعهم إيه؟ أخبرنا فجلدوهم 80 جلدة، فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أولئك هم الفاسقون، يبقى هنا جعلهم الله عز وجل كذابين فسقة، وجعل إنه العقوبة يجلدون 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. عقوبة رادعة للإنسان، واحد رمى الثاني قال له يا زاني، الثاني رفعه للحاكم، الآن الحكم عليه يجلد، وبعد كده إنه لا تقبل له شهادة وإنه من الفسقة ما هواش من أهل العدل. عقوبات شديدة، نعرف قد إيه الإسلام يحافظ على عرض الإنسان وعلى لسان الإنسان أن يكون نظيفة، زي ما بيحافظ على طهارة الإنسان في وضوءه في غسله من الجنابة، على طهارة عقيدته في توحيده لله سبحانه وتبارك وتعالى، كذلك يحافظ على طهارة لسان الإنسان وعفته. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وعن يحيى بن يحيى الغساني قال: قدمت المدينة فلقيت أبا بكر ابن محمد ابن عامر ابن حزم وهو عامل على المدينة، قال: أتيت بسارق، فأرسلت إلي خالتي عمرة بنت عبد الرحمن ألا تعدل في أمر هذا الرجل حتى آتيك فأخبرك ما سمعت من عائشة في أمر السارق. قال: فأتتني وأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم فالدينار 12 درهما. قال وكانت سرقته دون ربع دينار فلم أقطع. هذا حد آخر من حدود الله سبحانه وتبارك وتعالى وهو حد السرقة. ذكرنا إن الحدود اللي في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بحماية الإنسان، بحماية عقل الإنسان، بحماية نسل الإنسان ونسبه وعرضه، بحماية ضروريات حياته، حماية المال وحماية دين الإنسان. فلذلك شرع الله عز وجل الحدود حماية لهذه الضروريات التي يحتاجها الإنسان. فحماية لدين الإنسان شرع القتال والجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، حماية لعقل الإله سبحانه وتبارك وتعالى، حماية لعقل الإنسان شرع الجلد في شرب الخمر، حماية لمال الإنسان شرع الله عز وجل حد السرقة، حماية لبدن الإنسان شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى الأمر الجنايات القصاص فيها في النفس وما دونها، كذلك الديات. حماية للإنسان في ماله شرع حد السرقة اللي بنذكره هنا. حد السرقة جاء في القرآن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. السارق والسارقة هنا الذكر والأنثى زي الزانية والزاني. ولاحظ التقديم هنا قال السارق والسارقة وهنا قال الزانية والزاني، كأن المرأة تدعو الرجل للوقوع في الفاحشة والعياذ بالله، فكأنها البادئة فبدأ بها الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. هنا السرقة العادة في الرجال أكثر من النساء لشرههم على المال، فهنا بدأ بالسارق قبل السارقة. ولكن في الاثنين هنا وهنا يقام الحد على الذكر وعلى الأنثى، ما هواش على الرجل فقط أو الأنثى فقط. في الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أي دعا عليه باللعنة، وهنا عمم ما تكلمش عن أعيان ولكن عن عموم. ففي العين جابوا للنبي صلى الله عليه وسلم السارق فقطع يده ولم يلعنه صلى الله عليه وسلم ولم يدعو عليه، ولكن أمر بإقامة الحد وعدم التسريب. إنما على العموم فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم السارق. السارق كل إنسان يسرق قليلا ولا كثيرا، بل ونص النبي صلى الله عليه وسلم هنا على سرقة القليل. السارق يسرق البيضة، طب هو اللي هيسرق بيضة هتقطع إيده؟ هنا لا، مش هتقطع الإيد في سرقة البيضة ولا في سرقة الحبل، ولكن المعنى دي البداية. هيسرق النهاردة بيضة، بكرة هيسرق تفاح، بعده هيسرق لغاية ما يوصل يسرق السرقة اللي تقطع فيها اليد. فلذلك هنا نبه بالأدون على ما هو أعلى، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، يعني فيكون في النهاية بعد ذلك تقطع اليد. فجاء بالرفع هنا فتقطع يده، المعنى أنه يكون بعد ذلك ذلك، أو فتقطع يده وإن كان ده بعيد شوية على أنها فاء السببية، يعني يكون هذه سببا في قطع اليد، وإن كان البيضة نفسها ما هي السبب لكنها هتكون سبب للسرقة الأكبر اللي هي سبب لقطع اليد. هنا لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن أمر بحده بقطع يده. في حديث هنا ليحيى الغساني قال قدمت المدينة فلقيت أبا بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم وهو عامل على المدينة، فقال أتيت بسارق. أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عامل على المدينة، زمان يسمي اللي مسؤول عن البلد أو اللي احنا نسميه الآن المحافظ بتاع المدينة، يسموه زمان العامل على المدينة، يعني المحافظ بتاعها أو الوالي إلا على المدينة. جابوا له سارق وبعدين كاد يقطع يده، ولكن خالته نبهته اللي هي عمرة بنت عبد الرحمن تبقى بنت أخت السيدة عائشة بنت أخو السيدة عائشة رضي الله عنها، فقالت له اصبر لغاية ما جيلك وأقول لك حديثا سمعته من السيدة عائشة رضي الله عنها. فأتته فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا في ربع دينار، اقطعوا في ربع دينار. في الرواية هنا ولا تقطع فيما هو أدنى من ذلك، فكأن قطع يد السارق مش أي سرقة هتتقطع فيها إيده، ولكن لابد فيه نصاب لقطع اليد. نصاب قطع اليد يعني المبلغ اللي يسرقه الإنسان فتقطع فيه يده، أقل من كده لا تقطع اليد، وإنما يعذر بالضرب أو بالسجن أو غير ذلك. لكن إذا وصل السرقة لربع دينار تقطع يده. لاحظ حماية المال، حماية المال، واللي أشكل على بعض من يجهل أحكام ربنا سبحانه وتبارك وتعالى وحكم الشريعة، بعض الناس جاهلوا ذلك فتكلموا بجهل في ذلك وسوء أدب مع كلام ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، منهم أبو العلاء المعري الشاعر، أما نظر في أمر إيد الإنسان تساوي قد إيه، لو واحد قطع للتاني إيده عمدا وعدوانا تساوي إيه، بتساوي نص الدية، تساوي نص الدية، نص الدية دية 1000 دينار يبقى حتساوي 500 دينار، 500 دينار. طيب لما الإنسان ده يسرق بإيده وتتقطع إيده هيقطعها في قد إيه؟ في ربع دينار. قام اتلخبط الراجل، اتلخبط لجهله بالشريعة أو شاعر، وربنا يقول لنا والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعل بهجصين يهجصوا. فهذا الرجل كان كلامه يقول إيه؟ يد الإيد دي يد بـ500 عجزة وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ يعني عمال مستغرب، الإيد دي تمنها لما إنسان يعتدي عليها 500 دينار، طب لما تسرق 500 دينار تبقى تقطع إيدها، لكن لما تسرق ربع دينار تتقطع إيدها. اتلخبط، قال يد بـ500 عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. قال بقى هو بسوء أدب قال تناقض، تناقض، ما لنا إلا الرضوخ له ونستعيذ بمولانا من النار. هو قال كده ده تناقض، هو مش قادر يستوعب ده مع ده، ده سوء أدب مع الله عز وجل ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين رجع في كلامه في الآخر وقال نعوذ بمولانا من النار ونستعيذ بمولانا من النار. فأجابه أهل الفقه العلماء بأبيات شعرية على وزن ما قاله هذا الإنسان، منهم الحافظ السخاوي وغيره، فقالوا يد بـ500 عسجد، عسجد يعني ذهب، يعني 500 دينار ذهب، يعني يد بـ500 عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فانظر حكمة الباري. عز الأمانة أغلاها، لما كانت اليد أمينة فاتقطعت الدفع تمنها غالي، واللي رخص الإيد وخلاها هينة ملهاش قيمة السرقة والحقارة فحقرت اليد فقطعت في ذلك. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فانظر حكمة الباري، افهم قبل ما تتكلم وقبل ما تنقض أحكام لله سبحانه وتبارك وتعالى. وأي إنسان عنده عقل يفهم هذا الشيء. شوف الفرق بين الدية، دية إنسان اتعدى على إيد إنسان فقطعها في هدية، قد إيه الدية؟ 500 دينار، الدينار 4 جرام ذهب، ونقول 500 دينار يبقى على ذلك مبلغ ضخم جدا هيعدي 70,000 جنيه أو 80,000 جنيه. السرقة هتبقى النصاب بتاعها ربع دينار، ربع دينار يعني جرام ذهب، قيمة جرام ذهب يعني حوالي 40 جنيه مثلا ذهب خالص. هنا الحماية ليد الإنسان، اتخيل العكس، اتخيل أو استواء الطرفين الاثنين، لو تخيلنا إنه لو واحد قطع إيد الثاني هيدفع الدية بتاعتها ربع دينار، هل يتخيل هذا الشيء؟ كل إنسان وسهلة اللي تعرف ديته اقتله، يقوم يعمله ويروح يقتل الإنسان والدية بتاعتك كام؟ دينار، دينارين، أدفع لك 100 جنيه. يستسهل الناس هذا الشيء، ولذلك ربنا علّى وغلى هذا الشيء ويخاف كل إنسان أنه يتعدى على الآخر ولا هيدفع هذا المبلغ الكبير. الدية الإنسان المسلم هتبقى 1000 دينار، الدية 1000 دينار، يعني 4.5 كيلو أو 4.25 كيلو ذهب، دي دية الإنسان. كذلك دية الأعضاء اللي فيه عضوين في هدية كاملة، الإيد أقطع له إيدين الاثنين في هدية كاملة، أقطع يدا واحدة فيها نص الدية. لكن السرقة بقى حماية المال، لو قلنا إن ما يتقطعش إيد السارق إلا لما يسرق 500 دينار يعني حلني بقى لما تتقطع ايد انسان كل واحد يسرق 400 دينار بس ويصرفش 500 علشان ما تتقطعش ايده، يبقى كل الناس هيبقوا حرامية وسراق. فهنا حكمة ربنا العظيمة، حماية النفس، حماية بدن الانسان، جعل اللي هيتعدى فيها هيغرب مبلغ ضخم جدا وحيشيله لهذا المبلغ، لابد ان هو يدفع هذا المبلغ. الإنسان حماية من الله عز وجل لماله، جعل اللي يتعدى على مال الغير ولو على مال قليل هيقوم تتقطع إيده اللي هي عزيزة عنده دي، يقوم يبقى عبرة للغير. وحكم ربنا عظيمة جدا لمن يتأمل ويتدبر. يعني الإنسان اللص الحرامي اللي بمد إيده يسرع، أنهي من يعني احنا بنسمي كل واحد مد إيده على مال لص سمي حرامي، كان كلمة حرامي كلمة مش صح قوي إلا بنسبتها للحرام، وإن كان قد يكون لها معنى صحيح آخر ومعنى كويس نسبة للحرم، فيقال على ساكن الحرامي فلان حرامي وفلان حرامي نسبة إلى الحرم. فعلى زي كلمة حرامي مش كلمة دقيقة في السارق. لكن السارق أنواع السرقة اللي احنا بنقول كله سرقة، الشريعة بتيجي تقسم تقول لك لا دي مش سرقة، ده هنا في الحالة دي ده اسمه اختلاس، في الحالة دي اسمه نهب، في الحالة دي اسمه خطف، في الحالة دي اسمه غصب، في الحالة دي اسمه سرقة. يبقى قسم لي حاجات معينة، مش كل ما نطلق عليه سرقة يكون في هذا الحد إلا ربنا سبحانه وتعالى ذكره. يبقى لابد أن يكون الجريمة سرقة، ويقوم يحددها الفقهاء ويعرفونها بمعنى. إذا كان تحته هذا الإنسان داخل تحت هذه المعنى جرمه يعني، يبقى يقام عليه الحد، مش داخل تحته يبقى لا يقام عليه الحد، ويبقى حاجة تانية بقى غير ذلك، يعذر بالجل او انه يسجن او انه يغرم الضعف فيما اخذ او حسب ما جاء به شرع ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. فالجريمة اللي فيها قطع اليد هي السرقة. ايه السرقة؟ يعرفها الفقهاء بانها اخذ مال الغير من حرز مثله على سبيل الخفية، اخذ مال الغير من حرز مثله على سبيل الخفية، دي السرقة. إذا كان داخل تحتها فعل هذا الإنسان يبقى سرقة وتتقطع إيده، بشرط تاني وهو أن تبلغ النصاب اللي هو الربع الدينار. ما دخلش تحتها يبقى حسب بقى النوع بتاعها ده إيه، والعقوبة بتاعتها هتكون حاجة تانية ما هيش قطع اليد. إيش معنى السرقة هي فيها قطع اليد دون غيرها؟ طب اللي بيخطف اللي بينتهب، ينتهب يعني خلاك ماشي وفي ايدك الفلوس بتاعتك عمال تتفرج عليها كده ما هياش في حرز ولا في غيره، او حاططها جنبك في الطريق وسيبها وبتتفرج عليها خطفها وطلع يجري، هنا هذا انتهاب، هذه نهبة. هذا الانسان مطالب برد الشيء اللي اخذه، ثم يعذر، يعذر بالضرب، يعذر بالسجن، يعذر بالنفي، لكن ما تقطعش فيها ايده. ليه ما تقطعش ايده؟ الفرق بين السرقة وبين الاغتصاب او السرقة وبين الانتهاب ايه؟ الانسان السارق صعب انك تتعرف عليه، السارق بيختفي، يختفي يفضل يتلصص يتلصص لغاية انت مش واخد بالك، مد ايده في جيبك ياخد الحاجة، كأنك انت احتطت لمالك، المال محطوط جوه حرز وانت محتاط لمالك، يبقى انت بتحافظ على المال بتاعك. هو جه فك الحرز ده، فك المكان اللي انت حاطط فيه المال واخذ المال من داخلي، يبقى هنا تعدى وتلصص واخذ هذا المال على سبيل الخفية بحيث انك ما تعرفش خد ولا ما خدش الا بعد ما هو يهرب منك، وانت واخد بالك اصلا وحافظ على مالك، لذلك في هذه الحالة ده تتقطع ايده، لانه خطير، خطير هذا الانسان، مش مين هيعرفه، كل شوي يسرق من ده ويسرق من ده ويسرق من ده، لما تتقطع ايده بقى حالة انه هو عوقب، ولعل هذا يكون كفر له في الاخرة، شهود عليه اللي يبدأ بإقامة الحد عليه الشهود. الشهود ليه الشهود؟ هنا يمكن الشاهد يقول فلان زنا، طيب تعال ارجمه انت، مسألة يمسك طوبة ويضربه بها في دماغه ويتفرج على الدم وهو بينزل منه، دي ترقق قلب اي انسان، ان مش بالسهولة ان الشاهد يشهد غيره يقيم عليه الحد عشان انضغط منه، لكن ان هو اللي يقيم ويضرب هنا ممكن يجعل في نفسه لا انا 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 كذبت، ما شفتوش هو بيزني، يقوم الشاهد يرجع في كلامه. فلذلك كان من السنة كما يذكر علي رضي الله عنه ان اذا جاء اربعة يشهدون على انسان يسأل عن الاربعة دول هم صادقين ولا دول كذابين ولا دول ايه، اذا تبين حال انهم ناس صالحون وان هم صادقون يبقى طيب هنقيم عليه الحد، انتوا اول من يقيم عليه الحد تعالوا. فيقوم الشهود أول من يرجم وبعد ذلك يرجم الناس. هنا الغرض منها إيه؟ إن الشاهد يتثبت تماما إنه هو بيرمي بالحجارة يبقى خايف من ربنا إذا كان كذب. الحاجة أيضا إنه قد يرق قلبه يقوم يرجع في كلامه فيفلت هذا الإنسان. في الانتهاب والاغتصاب هنا هذه أقل من السرقة بكثير. والحاجة الثانية إن دفعها ومنعها برضو كثير. لما يجي إنسان ينتهب معناه إن أنت ساعدته على هذا الشيء، يبقى حافظ على نفسك بعد كده خبي مالك، ما تعرضش مالك لأنه يسرق، ما تسيبش مالك في دكان مفتوح وتطلع أنت عند الجيران تتكلم معاهم وترجع تقول سرق، ما أنت ما حفظتش المال لأنك فتحت المكان بتاعك. لكن في أمر السرقة ده أنت محافظ، أنت قافل المكان، أنت حط عليه قفل، فهو جه كسر هذا الشيء وأخذ المال. فلما تهاون الإنسان في ماله دعلت العقوبة على آخذ المال أقل، لما الإنسان حافظ على ماله دعلت العقوبة أشد. الحاجة الثانية إن الإنسان اللي له مال وواحد بينتهبه انتهاب يعني علنية قدام الناس، هذه أقل بكثير لأن الناس مش هيسكتوله. ده أنت وأنت ماشي لما تلاقي واحد مد إيده على التاني ولا على ماله هتدخل تخلص وتدخل تسأل فيه إيه وحتمنع هذا الشيء. فالعادة في الإنسان إنه إذا وجد واحد مستأوي على غيره أن يدافع عن هذا الغير. لكن في السرقة محدش شايف، ده على سبيل الخفية، فعلى ذلك كان الحد في السرقة دون غيرها. في كل الأشياء الأخرى بيكون فيها التغريم للشيء الذي أخذه وقد تضاعف عليه هذه الغرامة، وأيضا أنه يعذر بشيء مما راه القاضي أو الحاكم من أنه يجلد يضرب أو أنه يسجن أو حسب ما راه الحاكم فيه، لكن لا تقطع يد هذا الإنسان إلا إذا كانت سرقة زي ما هي هنا في الأحاديث نذكرها في الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.